الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، رئيس قسم العقائد والأديان بجامعة دمشق. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ ويسعدنا أن تلقت استفساراتكم ومكالماتكم عبر هواتف البرنامج والتي ستظهر لكم من أسفل الشاشة. مرحبا بك فضيلة الشيخ.
يا أهلا وسهلا.
يقول الرسول، يقول الله عز وجل في كتابه العزيز: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فضيلة الشيخ، ما تعريف السنة النبوية وما هي أهميتها؟
أما تعريف السنة النبوية فنقول فيها ما قاله علماء الحديث من قبل. السنة هي كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. هذه هي باختصار السنة النبوية. وأما أهميتها يعني حجيتها فينبغي أن نقول أولا: الحقيقة المصدر الأول والأخير في هذا الدين الذي شرفنا الله عز وجل به هو القرآن. ولكن عندما يأمرنا القرآن بأمر ما فإن حجية القرآن تقتضينا أن نتبع هذا الذي أمرنا القرآن باتباعه. ونحن عندما نريد أن نطبق القرآن نجده يأمر ويكرر ثم يأمر ويكرر باتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وطاعته. ويتفنن البيان الإلهي إن جاء هذا التعبير في هذا الأمر، فهو يقول مثلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. لاحظ الربط، فكأن الله عز وجل يسوي بين طاعة رسول الله وبين طاعة الله عز وجل، ويقول: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول: وأنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، إلى آخر الآيات. فنحن نظرا إلى يقيننا الذي لا ريب فيه من أن القرآن هو المصدر الأول والأخير في تشريع الإسلام، إذن ينبغي أن نطبق ما يأمرنا به القرآن. ونظرا إلى أن القرآن يأمرنا بصريح البيان والقول أن نطبق أوامر رسول الله وأن نتبعه وأن نجعله قدوة لنا، إذن ينبغي لنا أن نطيع هذا الذي أمرنا القرآن وأن نطيعه. من هنا تبدو أهمية السنة في كتاب الله سبحانه وتعالى قبل أن نقول في الإسلام.
جزاك الله أحسن الله إليك. طيب، يقودنا هذا السؤال إلى سؤال آخر: ما هي أقسام السنة النبوية؟
السنة النبوية في الواقع تقسم تقسيمات عدة. فمثلا من حيث الصحة ودرجاتها تنقسم إلى سنة متواترة، وهي التي تعد قطعية الثبوت، وسنة الآحاد وهي التي تعد ظنية الثبوت. وكلاهما فيما يتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية سواء، يعني يجب العمل بالأحاديث الظنية التي وردت إلينا بطريق الآحاد كما يجب أن نعمل بالأحاديث القطعية التي وردت إلينا متواترة. تنقسم السنة تقسيما آخر، هنالك تصرفات تصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه نبيا مبلغا تسمى السنة التبليغية، وهنالك تصرفات تصرفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بوصف كونه إماما قائدا رئيس دولة، وهي التصرفات التي تسمى أحكام الإمامة أو تصرفات الإمامة. وهنالك تصرفات أخرى تصرفها النبي صلى الله عليه وسلم بوصف كونه قاضيا يقضي بين الخصوم، فهذا تقسيم آخر. هنالك تقسيمات من حيثيات مختلفة، لكن أهم هذه التقسيمات هذان التقسيمات.
يعني كذلك من أقسامها كما تعلم أفعالها رب سلم بفعل جبلة البشرية أو بفعل العادة كالأكل والشرب، أو أنه كان كما عندما جاء بالضب ورفضه رب سلم وأكله خالد بن الوليد فسأله الصحابة أحرام ذلك؟ قال إنه ليس في أرض قومي فأجدني أعافه، أو كما قال رب سلم.
لا، هو في الواقع يعني عندما نقول سنة هي تلك الأحاديث التي يتقرب بتطبيقها وتنفيذها إلى الله عز وجل. فأما أفعال رسول الله الجبلية فهي كما قال الإمام الشاطبي في الجزء الثاني من كتابه الموافقات لا تدخل في السنة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام، كان يجوع فيأكل، كان يظمأ فيشرب، كان يتقي البرد باللباس الذي يرتديه. هذه أمور جبلية نحن وإياه فيها سواء، فلا يعد فعله صلى الله عليه وسلم لجوهرها سنة، فهي خارجة عن السنة، لكن كيفياتها تعد سنة. مثلا كيف كان ينام، كيفية رقاده تعد سنة، أكله ليس سنة، لكن كيف كان يأكل، بيمناه يأكل مما يليه. نعم، فقالوا الكيفيات التي كان يمارس بها رسول الله أفعاله الجبلية تدخل في السنة، لكن جوهر الأفعال الجبلية التي تعد جامعا مشتركا بيننا وبينه قالوا هي خارجة عن السنة. نعم، هنالك شيء آخر، دافع آخر يدفع الإنسان إلى اتباع رسول الله حتى في أفعاله الجبلية الذاتية، الحب. فمثلا كان عبد الله بن عمر نعم يفعل كلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثلا رآه صلى الله عليه وسلم وقد حل إزاره مما يلي النحر ففعل ذلك. نعم، الحب يقود إلى هذا وإلى أكثر.
أحسن الله عليك. كذلك فضيلة الشيخ، هناك دعاوي تنادي بالاستغناء بالقرآن عن السنة، فما ردكم على أمثال هؤلاء؟
والله هذه دعوة لم تظهر إلا في هذا العصر التي تكاثرت فيه السهام التي تتجه إلى دين الله عز وجل. أصل في سمعه ودقق في القرون التي خلت منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا، لن تسمع مسلما يقول أو يفصل بين كتاب الله وبين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الله نبه إلى هؤلاء فقال يفرقون بين الله ورسوله، وهؤلاء هم الذين جاءوا فعلا ليفعلوا ذلك. هي الدعوة بحسب الظاهر تنبع من داخل العالم الإسلامي، لكن يا سيدي جذورها تأتينا من خارج العالم الإسلامي. وأنا أعلم أن هنالك رجل اسمه ويليام كليفورد رئيس علم الإجرام في معهد الإجرام في أستراليا، قامت سلسلة مؤتمرات في آخر السبعينات عقدتها منظمة الدفاع ضد الجريمة المنبثقة عن جماعة الدول العربية، فأوفدت هيئة الأمم المتحدة ويليام كليفورد هذا مراقبا لتلك المؤتمرات. طرحت في تلك المؤتمرات فكرة تطبيق الشريعة الإسلامية لا سيما في معالجة الجرائم. لما انتهت هذه المؤتمرات كتب تقريرا يزيد على 30 صفحة فلسطين، ورفع هذا التقرير إلى هيئة الأمم المتحدة وأنفذه سرا إلى بعض المؤسسات المعنية بالإسلام، وشاء الله عز وجل أن يقع هذا التقرير في يده. يتحدث عن خطورة انبعاث الإسلام مرة أخرى وتجاوز العرب والمسلمين المنهج التقليدي اتباعهم الإسلام إلى حيوية جديدة إن صحت يقول، فهنالك خطر كبير على السلطة الغربية وعلى الحضارة الغربية. ويقول إن العرب يملكون القوة المادية المتمثلة في الطاقة في البترول، فإذا أضيف إليها الانبعاث الذي أراه وشيكا، فإن القوة المادية إلى جانب هذه القوة الأخرى يمكن أن يشكل خطرا كبيرا على سيادة الغرب. ثم يدلي بالخطة التي يراها، فهو يقول: أما بالنسبة للطاقة فينبغي للغرب أن يضع يده على ينابيع البترول. ثم يقول: أما بالنسبة للإسلام فهو يرى أن على الغرب أن يبث دعوة بين أوساط المسلمين إلى أن السنة ليست إلا اجتهادات شخصية من محمد عليه الصلاة والسلام، عززت بآراء فقهية جاءت فيما بعد، حتى تفصل السنة عن القرآن. ثم يقترح أن يفهم القرآن بالاجتهادات المعاصرة، وأن تسلط على القرآن الاجتهادات المعاصرة، وهي ما يترجم اليوم بالقراءة المعاصرة. هذا التقرير موجود لدي. طبعا صدى هذا الكلام وصل إلينا. وكيف وصل؟ وصل بهذه الدعوة العارمة التي تسمعها: القرآن يقدس ويبجل، والقرآن فيه كل شيء. طبعا هذا الكلام عبارة عن ترجيح لهذه الكفة حتى تطيش الكفة الأخرى، كفة السنة. والقرآن يغني عن كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، والهدف من ذلك إقصاء السنة عن القرآن، وبذلك يخرج القرآن عن حماه ويصبح كالشات التي أصبحت في الصحراء، فما أسرع ما تفترض. الواقع أن هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام ينفضون أيديهم من القرآن قبل أن ينفضوا أيديهم من السنة، لأن الذي يقول لا داعي إلى السنة يقول ضمناً لا داعي إلى قول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ولا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت. وأنت تعلم أن هذه الآية نزلت في أمن قضى به رسول الله ولم يوجد في القرآن ومن السنة. نعم.
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو
يصيبهم عذاب أليم. نعم. فالواقع هذه الدعوة يعني معروفة في مظهرها ومعروفة في جذورها ومأتاها. نعم. تقرير ويليام كليفورد يعني صريح، وقد طبق الجزء الأول منه كما تعلمون. نعم. والجزء الثاني يحاولون أن يطبقوا.
يعني كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كثيرا من الأحكام القرآن جاء مجملا في بيانها، ولكن السنة هي التي فصلت كما تعلم عدد الركعات وكيفية الصلاة ومقدار الزكاة ومناسك الحج والعمرة، هذا كله موجود في السنة النبوية.
سيدي أعود مرة أخرى أقول: القرآن هو المصدر، لكن كيف أطبق القرآن إذا قال لي: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة؟ ثلاث مهام يسندها بيان الله القرآن إلى محمد عليه الصلاة والسلام: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته، المهمة الأولى إبلاغ القرآن كما هو، يزكيكم يربينا، ويعلمكم الكتاب والحكمة كما تفضل، يشرح لنا يوضح لنا. الذي يصدق مع الناس ومع الله في تبجيله للقرآن وتحكيمه للقرآن لابد أن يحكم هذه الآيات. إذن ينبغي أن يعترف بهذه المهام الثلاث التي حمل القرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم إياها. كيف يمكن أن يزكيني رسول الله إن لم أصغي إلى نصائحه التي يزكيني بها، إن لم أصغي إلى قوله إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره؟ كيف يمكن أن أتلقى التزكية من رسول الله إن لم أصغي إلى قوله أحب الله لما يغزوكم من نعمه وأحبوني لحب الله إياه؟ نعم. ثم كيف أصغي إلى رسول الله معلما للقرآن إذا لم أصغي إليه وهو يعرفني بمناسك الحج شرحا وبيانا، وهو الذي يحدثني عن الربا وأنواعه وكيفية التوقي منه، وهو الذي يحدثني عن أشراط الساعة، وهو الذي يحدثني عن الأمور التي قد تأتي مع الزمن وكيف يتقي الإنسان خلال ذلك مغبات المعاصي والأمور التي نهاه الله عز وجل عنها. هذا شيء واضح.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول عز وجل مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذا إعلان فريد من نوعه جاء في كتاب خالد قدر له أن يقرأه ملايين الملايين، فكيف كان صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين؟
الواقع أن يعني جوانب الرحمة التي أهداها الله عز وجل إلى هذه الأمة من خلال رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة. من ذلك أن الله عز وجل جعله نافذة هداية لنا، فأنا الآن وقد هديت إلى الرشد والتزمت هذا الصراط الرباني الذي توجني الله عز وجل به عقلا وإدراكا وسخر سلوكي له سيرا، من هو واسطتي إلى ذلك؟ رسول الله. فأنا مدين برسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الهداية، ولولا هدايته التي جاءت ارتضاها الله وسيلة لنا لما هو اهتديت. نعم، هذا جانب، وما يصدق عليه يصدق على الناس كلهم. جانب آخر الشفاعة التي قيضها الله عز وجل لرسوله، وهذا شيء لا مجال للشك فيه ولا للريبة فيه، والأحاديث الكثيرة بلغت مبلغ التواتر المعنوي في الشفاعة الكبرى التي أعدها الله عز وجل لرسوله. من مظاهر رحمة الله عز وجل لرسوله قول الله عز وجل له: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. أنا أسأل كل الإخوة المشاهدين وأسأل نفسي: ما الذي عسى أن يطلبه رسول الله من ربه؟ هل سيطلب منه كنوزا من الأموال؟ هل سيطلب منه جاها وقد نفض يديه عن الجاه؟ هل سيطلب زعامة؟ طبعا لن يطلب شيئا من ذلك. إذن ما الذي سيطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه؟ يقينا نعلم أنه إنما سيطلب أن يغفر الله عز وجل لذنبه. هذا هو الطلب الذي أعده رسول الله ليتقدم به في الوقت المناسب إلى ربه سبحانه وتعالى.
نستنحك عذرا، لدينا مكالمة.
نعم.
مرحبا أخ زكريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالكم؟
أهلا.
في البداية نسلم على فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان،
حياك الله،
ونقول له ذكرتنا ماضيا نشتاق عودته في جامعة دمشق.
يا أهلاً.
جزاكم الله كل خير. تخرجنا من جامعة دمشق.
نعم.
ونحن الآن من تربيتكم نلمس الآثار الطيبة إن شاء الله عز وجل.
حياك الله يا سيدي.
دكتور محمد سعيد سلمكم الله جميعا وجزا الله تلفزيون أبو ظبي على هذا البرنامج الممتع العظيم.
حياك الله.
ما هو الواجب على المسلمين وعلى كل مسلم سواء مثقف أو غير مثقف في المحافظة على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ وجزاكم الله كل خير، ولا أطيل حتى أدع المجال لغيري، وجزاكم الله كل خير.
جزاك الله خير. أحسن الله عليك. كذلك لدي مكالمة. أم محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن الدكتور محمد؟
تفضلي.
دكتور محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
دكتور الفاضل، أين علماءنا المسلمين في مواجهة هذه الادعاءات والأكاذيب على السنة وعلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يعني في كثير ما شاء الله علماء، لكن كيف ممكن يسووا هيك الغلط فينا؟ ما شاء الله عن القرآن والسنة. جزاك الله ألف خير.
حياة الله. الأخ زكريا فضيلة الشيخ كان يسأل عن ما هو واجب المسلمين تجاه السنة.
نعم، أعتقد أن السؤالين يعني يلتقيان.
نعم، العلماء من المسلمين
على محور واحد. نعم، لا شك أن واجب المسلمين عامة وواجب العلماء منهم خاصة، ولا أقول رجال دين، هذه كلمة أقحمت في مجتمعاتنا الإسلامية وهي من الشعارات التي يحارب ديننا بها. نعم، يجب على عامة المسلمين وعلى علماء المسلمين خاصة أن ينهضوا بواجب التوعية، توعية الجيل الصاعد اليوم لبيان حقائق الإسلام وبيان المصدر والينبوع الأول لمبادئ الإسلام وعقائده وأحكامه وما تفرع عن هذا الينبوع الأول الذي هو القرآن كما قلت الآن. فلو أن كل مسلم قام بدور الأستاذ المربي الذي يبث الوعي في أسرته، في أولاده، في من يلوذون به، وقام علماء المسلمين ببيان هذا في المناسبات، في الدروس، في الجامعات، في المؤلفات، لا شك أن هذا الكلام الأهوج سيتبدد ويذهب أدراج الرياح. هو يذهب في الواقع أدراج الرياح. وأنا أحب أن أقول للأخت الفاضلة، نعم، وكأن سؤالها يعني ينم عن شيء من اليأس، أقول لها لا تيأسي. لو ذهبت إلى أي مكتبة من المكتبات العامة لسوف تجدين هذه المكتبة عامرة بالدفاع عن السنة وببيان حقيقة السنة وببيان أهميتها وبالرد العلمي المسكت لهؤلاء المتخرصين، بل ستجدين الكتابات التي تعري هويات هؤلاء الناس وتكشف عن علاقاتهم بجهات لا داعي إلى ذكرها. فالإسلام بخير يا أختي، وعلماء المسلمين المخلصون لم يغيبوا بعد عن الساحة، هم موجودون ولله الحمد. ثم الشيء الآخر، الجنود الذين يقفون وراء هؤلاء العلماء كثرة كافرة بحمد الله عز وجل. هذا الشباب الذي يفدي دين الله عز وجل بمهجته كثيرون، نراهم نحن حيثما ذهبنا وحيثما حللنا، هؤلاء جنود وراء هؤلاء العلماء. فاطمئني بنا، ودين الله عز وجل لن يغلق. نعم، والله غالب على أمره. ما من طالب ثانوي إلا ويعلم أن هذه الدعوة إنما نفثتها عمالة آتية من هنا وهناك، أموال توزع. والآن هذا الكلام الذي قلته، هذا التقرير الذي تحدثت عنه، أنا ضمنته كتابا من كتبي. نعم، فالإسلام بخير إن شاء الله، والجنود يكثرون ولا يقلون.
أحسن الله عليكم. طيب يا شيخ، كثير من المسلمين يسألون ما هي السبل وما هي الأساليب التي توصل الإنسان إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
أولا، دراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أولا أعجب من إنسان يعتز بانتمائه إلى الإسلام ثم لا يعلم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يعلمه الإنسان عن أبيه وأمه وعن وطنه ومسقط رأسه. أجد يعني هنالك تناقض. فإذا درس الإنسان حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العجب عندئذ لا يكمل في أن يحب هذا الإنسان رسول الله، وإنما يكمل العجب في أن لا يحب رسول الله، في أن لا يعشق رسول الله. الناس جبلوا على حب المثل العجب، كلنا كذلك. وأنا عندما أتحدث عن نفسي، عندما درست وعكفت على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتني أمام إنسانية لا تطولها إنسانيات العالم أجمع، وجدتني أمام الذوق الرفيع السامي الذي لا يمكن أن أجد مظهرا أرقى منه في شخص رسول الله، وجدتني أمام الحساسية المرهفة، وجدتني أمام الحب العجيب لأصحابه الذين راه، ولإخوانه الذين لم يره. نعم، أنا كيف لا أعشق رسول الله عندما يدور البقيع قبيل وفاته فيما يرويه مالك وغيره، يسلم على أهل البقيع ثم يقول: وجدت لو أني رأيت إخواننا. فقال له أحد أصحابه: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يلحقوا بعد، وسأكون فرطا لهم على الحوض. هل يمكن لإنسان رأى مشاعر رسول الله تجاهه ثم لم يبادله هذا الحب؟ لن يمكن. أنا عندما أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيريته وإيثاره لأصحابه على نفسه، مشاهد عجيبة وغريبة. يوم الخندق وقد شد على بطنه الحجر من الجوع، ودعاه سيدنا جابر كما يروي البخاري في صحيحه إلى طعيم له هو وأربعة أو خمسة من أصحابه. استاق رسول الله كل الصحابة أكثر من 1000 واحد وقال: يا معشر الأنصار والمهاجرين، إن جابرا صنع لكم سورا وليمة فحي هلا إلى بيت جابر. نعم، جلس رسول الله خادما وراء البرمة القدر، يضع الطعام اللحم والمرق في القصعة ويقول: أعطني أولئك وأولئك، يستمتع بأكلهم قبل أن يأكل هو. نعم، ثم كان رسول الله آخرهم أكلا وقام، يقول جابر: قام رسول الله وإن قدرنا ليغط باللحم وإن عجيننا ليخبز. أنا عندما أستعرض هذه المشاهد من سيرة رسول الله لا أحبها، لا يمكن. ثم ينبغي أن نعلم أن هنالك وسيلة أخرى. حبي لرسول الله ليس حبا ذاتيا، هو غصن من جزء محبتي لله. فلأني أحب الله أحب من أحبه الله عز وجل. إذا نمى الإنسان بين جوانحه محبة الله عز وجل بالإكثار من ذكره، بالإكثار من مراقبته، بالإكثار من ربط نعمه به، لا بد أن يحب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا باختصار يعني أقصر سبيل لمحبة رسول الله.
أحسن معي. لدينا مكالمة من أخ يوسف.
وحاولوا أن يدسوا في السنة ما ليس منها، لو أن أولئك الناس قالوا هذا الكلام لربما كان عذرهم مقبولا. أما أن ينهض أولئك الناس بعمل عظيم وعظيم في نخل السنة وتمييز الصحيح منها من الحسن، والحسن والصحيح من الضعيف، والضعيف من الباطل والموضوع والمنكر ونحو ذلك، وأما أن يفصلوا ما بين السنة الصحيحة التي وردت أحادا والسنة الصحيحة التي وردت متواترة، ثم يتكامل هذا كله ويصنف ويوضع بين أيدينا، ثم يأتي من ينظر إلى هذه الأحاديث التي عصفت وصنفت وميز بعضها من بعض، ثم إنه يغمض عينيه ويتمطى متكاسلا ليقول: إن في الأحاديث ما هو ضعيف وفيها ما هو موضوع، ولذلك دعونا من الأحاديث. هذا مثل يحتذى في الكسل والخمول، لكنه الواقع ليس عذرا، هم يمثلون من هذا الكلام عذرا أبدا. وإن صح هذا العذر من حيث المظهر فالمنطق ينأى عنه، وهو يتعارض مع قولهم بأنهم يقدسون القرآن. لو كانت السنة اليوم غير صالحة للتطبيق لأن الصحيح منها قد اختلط بالضعيف بالموضوع. إذن فالله عز وجل لم يكن يعلم ما الذي سيصيب السنة. وعندما قال لنا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وعندما قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، والخطاب طبعا للناس جميعا إلى يوم القيامة، إذن فالله لم يكن يعلم ما يعلم هؤلاء الصعاليك من أن السنة سيختلط فيها الحابل بالنابل والصحيح بالضعيف. من الذي يمكن أن يدخل هذا الكلام في عقله ممن يملك مثقال ذرة من إيمان بالله ومن تعظيم لكتاب الله سبحانه وتعالى؟ أما قيمة الحديث الضعيف، حديث الضعيف لا شك أنه حديث من السنة كعنوان يدخل في السنة، ولكن ننظر إذا كان هذا الحديث الضعيف يتضمن أحكاما شرعية فقهية، فيجب أن ننأى عن الأحاديث الضعيفة. لا يجوز أن نعتمد على الأحاديث الضعيفة فيما يتعلق بالأحكام، إلا إذا دعم الحديث الضعيف بحديث آخر وتجمع من ذلك موجبات، تجمعت أسباب الصحة فارتفعت إلى درجة الحسن، لا بأس. أما إذا كان مضمون الحديث الضعيف يتعلق بأمور ثابتة بأدلة قاطعة، مثل حديث ضعيف ينهى عن الكذب، حديث ضعيف يأمر بالصدق، حديث ضعيف يأمر بالخشوع في الصلاة، فهذه الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال نعمل بها بشرط ألا نوهم القارئ أو السامع أنها أحاديث صحيحة. ينبغي أن نبين أنها أحاديث ضعيفة حتى لا نلبس على الناس شيء من هذه الأحاديث، ظنها حديث صحيح. نعم، إذن هي من السنة والعمل بها حسب ما قلنا.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان هديه مع أهله ومع خدمه ومع أبنائه؟
الحقيقة هذا السؤال يعني لكي نجيب عنه بتفصيل ينبغي أن نلفت نظر الإخوة المشاهدين إلى دراسة الشمائل. هناك كتب ألفت في جوانب خاصة من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تسمى الشمائل، وفي مقدمة هذه الكتب شمائل الترمذي ألف، فذكر فيها يعني هذه الأمور كلها، يعني كيف كانت عادات رسول الله صلى الله عليه وسلم في مأكله مشربه رقاده يقظته، كيف كان يتعامل مع أهله، كيف كان في جده، كيف كان في مزه، كيف كان يتعامل مع الوافدين إليه، كيف كان يستقبلهم بأبهى الحلل، كيف كان سياسته مع أعدائه، هذه كلها يعني صنفت فيها كتب سميت بالشمائل. نعم، وأعتقد أن دراسة الشمائل هذا الجانب من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهم الجوانب التي تنمي وتغذي محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سألتني عنها آنفا. أما الخوض الآن بتفاصيل ذلك فأعتقد أنه يعني كلام يحتاج إلى تفصيل طويل.
لدينا الأخ إبراهيم من السودان كلام. مرحبا الأخ إبراهيم. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا
شيخ؟ أهلا،
بارك الله فيكم.
حياك الله.
الله يجزيكم خير.
حياك الله. تفضل.
يا أخي سؤالي عن حديث على الصلاة والسلام.
صلى الله عليه
وسلم يقول فيها عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين.
نعم.
إلى آخر الحديث.
نعم.
ماذا تعني هذا الحديث؟ عبد يستغفر أن يسر الله في سؤال.
كيف مرة ثانية؟
عليكم بسنتي.
لا ما السؤال ما هو؟
هو هذا السؤال، هو هذا السؤال يعني هذا حديث نفسه أريد أعرف.
حديث بدعة؟
ها؟
مين مفهوم سؤاله؟
سؤالك يا حبيب الله ما هو؟
أعيد السؤال. أعيد سؤالك.
حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنة
وسنة الحديث معروف معروف.
بس عايز شرح لهذا الحديث فقط.
يعني هل هو صحيح أو ضعيف؟
لا هو صحيح بس ما معنى السنة أي سنة يعني مع المال هنا.
طيب طيب. جزاك الله
خير. بارك الله فيك.
خير إن شاء الله. كذلك لدينا الأخ محمد. مرحبا.
ألو.
مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أود أن أسأل فضيلة الشيخ عن مدى صحة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه مع عمر رضي الله عنه أنه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أمه وأبيه وبنيه. أود أن أسأل عن كيف هو السبيل حتى يكون أو نستطيع تطبيق هذا الشيء حتى يكون إيماننا كامل.
نعم.
والسؤال الثاني ما هو السبيل لأربي أبنائي على سنة رسول الله وحتى أوجههم وسط هالغوغاء من الأمور الكثيرة التي تنهب المراهقين وتحيدهم عن الطريق الصحيح؟
طيب.
شكرا.
حياك الله. جزاك الله خير. كذلك محمد المبارك مرحبا. يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
كيف حالكم؟
اهلا تفضل.
يا اخي من كيف حالك؟
اهلا يا اخي.
والله جزاكم الله خير على هالبرنامج.
واتحدثونا
بزيارة سيدي الشيخ محمد سيد رمضان البوطي.
حياك الله.
أدهلت علينا كالبدر يا سيدي.
الله يخليك.
انا جبت فيك وبديت اسمع لك بالعمرك من شرحك للحكم العطائية جزاك الله خير.
الله يخليك.
وللأسف من طول الأشرطة وكثرها شفنا درس 500 وبعدين قطعت عندي ذاكرته ما قدرت اواصل. الله نحصل عليها في زيارتنا للكام قريبا.
تحصل ان شاء الله.
جزاكم الله خير. والشيخ انا ترى هذا من بيت علم.
جزاك الله خير.
هذا يعني اجداده كلهم علماء ما شاء الله.
جزاك
الله. سيدي عندي سؤال.
نعم.
السؤال هو يتعلق بمحبتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فهنالك جماعات كثر تبدي هذا الحب بطريقتها كما يبدي كما يحب الحبيب حبيبته معنى يعجز في التعبير. وهنالك لما نقول عندنا جماعه اخرى تكفر هؤلاء القوم.
طيب.
متى ما صار يعني ذكر مولد اي شيء قالوا انها بدعة وانها كفر وانها وانها.
طيب.
وهنالك من وضعهم في صفه الخوارج وفي صفه الطوائف يعني الزنادقه وقال ان اخواننا هذول المتطوفه من الزنادقه.
طيب.
ونرجو توضيح هذا طال عمرك الى الاخوه. نعم. الذين يدعون بهذا القول وتنويرهم جزاكم الله خير.
جزاك الله احسن الله عليك. طيب استاذ محمد لدينا اسئله كثيره.
نعم نعم.
نبدا بحديث طبعا شرحنا في بدايه الحديث عليكم بالسنه وسنه الخلفاء الراشدين المهديين بعدي.
أولا هذا الحديث صحيح يا أخي وأوله وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت لها القلوب وذرفت منها إلى آخره. سؤال الأخ أظن ما المراد من كلمة السنة في قوله صلى الله عليه وسلم هذا؟ المراد بكلمة السنة ما قاله العلماء في تعريف السنة وما ذكرناه في أول هذا اللقاء، يعني سنة رسول الله ما أثر عنه وصح عنه من قول أو فعل أو تقرير. وبعض العلماء قالوا أو صفة، لكن الصفة انفعال وليس يعني فعلا إراديا. نعم.
فذلك الأخت كانت تسأل عن حديث رسول الله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين.
هذا الحديث صحيح موجود في الصحيحين وبهذا اللفظ البخاري، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أجمعين، وفي رواية ونفسه التي بين جنبي. نعم. أما كيف السبيل إلى ذلك فأنا لا قلت، لكن إذا أرادت الأخت أن تسأل كيف نربي أولادنا على هذا الحب، إذا يعني نشئ الأولاد في الحجز الصالح يعني في بيت إسلامي، بيت إسلامي فقط، الزوج مسلم محب لرسول الله، الزوجة مسلمة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لابد أن يكون هذا البيت مشرقا بأنوار النبوة، لابد لا شك في ذلك. في هذه الحالة هذا الطفل الذي ينمو والفطرة الإسلامية غضبة متكاملة بين جوانحه لابد أن يتبع والديه، لكن بشرط أن يوفر لهذا الطفل عندما ينشأ الاختلاط بالمناخ الصالح، أي الأصحاب المستقيمين الذين لا يفسدون ما أصلحه المنزل. نعم. الواقع أن المجتمعات تتفاوت في هذا، فهنالك مجتمعات ولله الحمد المناخ الإسلامي في الجيل مهيئ جدا جدا، وهنالك مجتمعات هذا المناخ أقل، لكن ينبغي أن نتعاون لإيجاد هذا المناخ، لنسج هذا المناخ. يجب على الآباء، على المجتمع أن يكون تيار من الشباب من الجيل المسلم الملتزم، وبالتالي فإن هذا الطفل ينمو داخل هذا المناخ، وهذه الحقيقة إن شاء الله تكون محققة. والدعاء، أنا في هنالك بعض الناس يستهينون بالدعاء، وأنا أقول الدعاء هو الجند الغير المرئي. نعم، هنالك جنود داري عز وجل يرسلها ولا نراها، من الجنود التي يبرأ الله بها عنا الأخطار الدعاء. الدعاء الصادر من قلب متخشع متبتل بعد أن تتحقق شروط الدعاء، دعاء الأبوين للأولاد مستجاب. نعم، هذه بعض الوسائل. ثم ينبغي أن نضع بين أيدي أولادنا الكتب التي تحبب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أحب أن ألفت النظر إلى ما كتبه الشيخ محمد عبد زكي اليماني، علموا أولادكم محبة رسول الله، هذا كتاب رائع. نعم. ثم أقول نعم لهذا الأخ الذي يقول،
هذا نرجع على بعد استقبال مكالمة لدينا. نعم. من فلسطين. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
يا شيخنا الجليل، يا دكتور السيد البوطي.
نعم.
إنني أحبك في الله.
أحبك الله.
جمّن.
أحبك الله.
لا أستطيع وصفه، إنني أسمعك أشاهدك في تلفزيون سوريا يوم الأربعاء، وقد فرغنا قبل تقريبا ساعة من حديثك أو أقل قليلا من حديثك الشيق عن سيد الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهناك تقارب في الموضوع بين ما تقوله اليوم في برنامجك وبين ما يبث على الهواء، ولكن لدي سؤال يحيرني في موضوع اللباس الشرعي للمرأة المسلمة، لأننا نرى في السعودية لباس، ونرى في فلسطين ودمشق والشام بلاد الشام لباس آخر، فيا ليت تكرمت علينا وأبنت لنا وأظهرت لنا ما هو اللباس الشرعي، وهل لباس زوجات الرسول يلزم كل فتاة وامرأة مسلمة، وجزاك الله عنا وعن المسلمين ألف خير.
حياك الله. كذلك لدينا مكالمة. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله يا شيخ.
كيف حالك؟ تمام. عندي سؤالين باختصار كذا. السؤال الأول، أقسام التوحيد، إلى كم قسم انقسم التوحيد؟ السؤال الثاني حول محبة الله ورسوله، ما هي المحبة الحقيقية لله تبارك وتعالى ولرسوله، يعني بإيجاز المسألة. وكذلك مسألة ما هي العقيدة الأشعرية، ومن هم الأشاعرة ومن مؤسسة، نريد ذكر حول هذه، وجزاك الله خير.
طيب، جزاك الله خير يا أخي. كذلك لدينا مكالمة. مرحبا. طيب، بل نواصل. كان الأخ محمد مبارك يسأل عن الإفراط والتفريط في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. ويقول أن هنالك من يكفر محبي رسول الله.
نعم. يعطيه ناس مفرطين ومفخرين.
أقول لهذا الأخ السائل ولسائر الأخوة المشاهدين، ليس هنالك ما يسمى إفراطا في محبة رسول الله، هنالك غلو. الغلو قد يكون ممنوعا. كيف؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تطرون كما أطرت اليهود والنصارى عيسى بن مريم. نعم، الإطراء شيء والإفراط في محبة رسول الله شيء. نحن لا نغلو في حب رسول الله غلوا يخرجه عن بشريته، يخرجه عن كونه بشرا من الناس، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليك. لكن بعد أن نعلم أن محمدا الرسول بشر مثلنا، ينبغي أن نعلم أن لا حدود لمحبة الإنسان المسلم له. من هو الذي يستطيع أن يكون أكثر من أبي بكر حبا لرسول الله حتى نضع سقفا في هذا العصر لمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني عندما أجد أناسا قد جنوا وتولوا وتركوا دنياهم كلها، هذا نوع من الجنون. ليس في العالم اليوم من وصل في حبه لرسول الله إلى هذه الدرجة. نحن نشد التائهين إلى محبة رسول الله، نحن نحاول أن نشدهم. الشيء الذي يعني يجسد التطرف لديهم هو حب المال، حب الشهوات، حب التنافس على الزعامة على الرئاسة، هذا هو الذي أهلكنا يا أخي، وليست المحبة التي تتصور الإفراط فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومحبة الرسول تكون باتباع كما قلنا.
نعم، ثمرة محبة الإنسان لرسول الله الاتباع. أنا لا أقول إن المحبة هي الاتباع، بل هي ثمرة الحب. الاتباع ثمرة الحب. لو كان الحب هو مجرد الاتباع إذن لاستوى أي إنسان يتبع رسول الله مع الصحابة الكرام، مع سيدنا أبي بكر، مع سيدنا عمر، مع سيدنا علي. هنالك شيء اسمه حب. هذا الحب هو الذي يدفع إلى التضحية، هو الذي يدفع إلى الإيثار. أنا ما الذي يحملني على أن أذهب من دويرة أهلي وأجتاز القارات إلى المدينة المنورة؟ لولا الحب لما حركت ساكنا. ما الذي يجعلني أقوم من الليل وأدع فراشي ويصدق علي قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع؟ لولا شيء يحركني. إذا هنالك حب، لكن مقياس هذا الحب الاتباع، لا شك في هذا ولا ريب. نعم
كذلك.
نعم. تكفير الناس، تكفير المحبين، ما أظن أن أحدا يكفر إنسانا بشدة محبته لرسول الله. نعم، إذا دفعته المحبة إلى أن يسلك سلوكا غير شرعيا، فعندئذ نحن ننتقد عليه بسلوكه غير الشرعي ولا ننتقده في حبه. نعم
أحسن الله عليك. كذلك
اللباس الشرعي،
اللباس الشرعي خارج الموضوع، لكن إكراما لهم الفلسطيني.
نعم، أقول يا أخي الكريم، هنالك قدر متفق عليه عند علماء الشريعة الإسلامية، متفق عليه لا خلاف فيه، أنه لا يجوز أن يبدو من المرأة أمام الناس الرجال الأجانب ما عدا الوجه الكفين. هذا بالاتفاق. ثم إنهم اختلفوا في مسألة الوجه، فكثيرون هم الذين قالوا الوجه ليس بعورة. نعم، لا، والشافعية أيضا، الشافعية وغيره قالوا الوجه ليس بعورة، يوم الذين فسروا قول الله تعالى إلا ما ظهر منها بالوجه. وهنالك من قالوا بل الوجه عورة، ومنهم الحنابلة. نعم، لكن الذين قالوا الوجه عورة والذين قالوا الوجه ليس بعورة عادوا فاتفقوا على أن المرأة إذا خرجت بادية الوجه وعلمت يقينا أن في الرجال من ينظر إليها نظرا محرما، يجب عليها أن تصده عن هذا النظر، أو أن لا تخرج من بيتها، وإن لم تجد سبيلا إلى هذا ولا ذاك ينبغي أن تسدل على وجهها.
أحسن الله عليك.
هذا باختصار.
أحسن الله.
نعم.
لدينا وكالة من الدكتور إبراهيم.
عليكم.
وعليكم السلام.
الله الخير.
حياك الله.
سمعت الشيخ تكرمته، سمعت منذ مدة أحد المشايخ على شاشة التلفزيون يكذب الحديث الذي ورد في صحيح البخاري عن سحر اليهود لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه واحدة. وعندما نوقش قال إن وجود حديث أو اثنين أو ثلاثة غير صحيحة في البخاري ما يقدح في صحة البخاري وأصر على أن هذا الحديث غير صحيح. ثم منذ أيام نفس هذا الرجل تكلم عن الإسراء والمعراج فقال إن الإسراء والمعراج كان بالجسد الأثيري لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولم يكن بجسده الحقيقي عليه الصلاة والسلام. فما مدى صحة هذه الأقوال؟ بينوها لنا ولكم جزيل الشكر.
جزاك الله خير. كذلك لدينا مكالمة أخيرة من فلسطين. مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
خليل باز من فلسطين.
تفضل. أهلا يا أخي.
سيدي في قدوتنا طبعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله نتبعها. في اليوم عندنا جماعة في فلسطين بدنا جابونا ما يسمى بجماعة التبليغ وأعتقد مؤسسها بيسمى الياس من الهند. الجماعة هاي ابتدعت شيء بيسمى الخروج في الشهر ثلاثة أيام أو في السنة 40 يوم أو كل العمر 14. هل هذا من السنة؟ هل في حديث لرسول الله بالموضوع؟ طبعا وهل هم صادقين في الموضوع اللي احنا نتبعهم؟
واضح سؤال أخي.
طيب
جزاك الله خير. حياك الله. الدكتور إبراهيم كان يسأل عن سحر اليهود للرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. أولا بقطع النظر عن فلان وفلان. نعم. نحن بوسعنا أن نجيب عن الأسئلة إذا وفقنا الله إليها دون أن نعرض أو أن نقول فلان قال أو عن. نحن في عصر وفي وقت نريد أن نجمع الشتات يا أخي ولا نريد أن نزيد الفرقة وأسبابها. حديث محاولة ذلك اليهودي لبيد بن الأعصم أن يسحر رسول الله ثابت في صحيح البخاري، وهذا الحديث من أكبر وأعظم الشواهد على عصمة الله لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ما معنى أن لبيد بن الأعصم سحر رسول الله؟ يعني كتب طلاسمه وفعل عزائمه ورموزه وجاء بالمشط والمشاطة وألقى ذلك في البئر. هذا معنى أن ذلك اليهودي سحر رسول الله. لكن هل وصل لبيد بن الأعصم، هل وصل هذا اليهودي من قصده إلى ما ابتغى؟ معاذ الله. رأسا بمجرد أن شعر المصطفى صلى الله عليه وسلم بأن شيئا طبيعيا بدأ يساوره، جاءه سيدنا جبريل فأنبأه بما وقع وأنبأه بما فعل هذا اليهودي وأمره أن يذهب إلى بئر ذروان، فنزح رسول الله أمر فنزح من ماء النزح حتى أخرج المشط والمشاطة، وأخذ يتلو رسول الله المعوذتين كلما تلا فك عقدة تلا معها المعوذة. فكان هذا دليلا من أكبر الأدلة على قول الله تعالى والله يعصمك من الناس. أنا أعجب لهؤلاء الذين تتيه أبصارهم وبصائرهم عن أكبر شاهد على الأسف. طيب إذن لكان نقول الأعرابي الذي اخترط سيف رسول الله وأهوى به عليه ليقتله كذلك غير صحيح، موجود في البخاري لأنه عدم على قتله ولأن السيف أصبح مسلطا عليه، ولكن في اللحظة التي كان يمكن أن يقتل فيها رسول الله عصمه الله عز وجل وسقط سيفه من يد الأعرابي. هذا تماما في اللحظة التي كان من الممكن للسحر أن يؤثر على رسول الله صلى الله عليه وسلم شل الباري عز وجل فاعلية السحر والساحر وعصم الله رسوله محمد. عجيب، هذه من أدلة عصمة الله برسوله يا أخي. الشيء الآخر الإسراء والمعراج، أنا والله لا أعلم الغيب، وإنما نافذة الوحيدة لمعرفة الغيب الخبر اليقيني الوارد إلي من عند الله قرآن أو من عند رسول الله حديثا صحيحا ثابتا. من الذي قال لي إن رسول الله أسري به وعرج به بالجسم الأثيري؟ من؟ لو أن الله قال ذلك لوضعت هذا الكلام على عيني ورأسي، ولو أن رسول الله قال ذلك لقلت إذن هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالها إطلاقا، وإنما حدثنا عن هذه المكرمة والخارقة التي ميزه الله سبحانه وتعالى بها. ثم نحن نتساءل أكان ذلك مناما كان بالروح أم كان بالجسد والروح؟ رأينا أن المسألة لو كانت مناما لما قام المشركون في وجهه ولما ردوا عليه، كل واحد يرى منام. ربما أبو جهل يرى نفسه قد صعد إلى السماء بالمنام، منام مثل سقف. نعم، ولكن لما استعظموا كلامه ولما طمعوا من أبي بكر أن يكذبه، وجاء رسول الله فأكد لهم أن الأمر كان حقيقة، دل ذلك على أنه كان بالجسد وبالروح معا. أن نميز بين جسد أسيري وجسد غير أسيري، بقطع النظر عن هذا الإنسان أيا كان، أقول يا أخي لو أنك كنت مع رسول الله آنذاك لصدقتك، أو لو أنك قد استقلك الله واختصك بعلم لم نعلمه نحن، وهمس إليك أنه قد أسلي به بالجسم الأسيري، لقلنا لقد اختصك الله بأمر لا نعلم واتبعناك في هذا. أما أن تتبع شيئا لا القرآن قاله ولا رسول الله بينه، فهذا نوع من التنطع، نوع من التحط. جاءنا هذا من عند رسول الله نؤمن به ولا نؤول، وهذا ما كان عليه السلف الصالح.
لنا بقى إلا دقيقة تقريبا. سؤال كان عن الأشاعرة عن جماعة التبليغ.
جماعة التبليغ يا أخي هؤلاء لا أعلم عنهم إلا خيرا. الخروج من البيت للدعوة إلى الله هذا أمر أمر به الله، أمر الله بالدعوة، قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وترك السبل مطلقة. بالتلفزيون سبيل من السبل لم يكن معهودا من قبل، بالخطب سبيل من السبل، بالكتب التي تؤلف لم تكن معهودة، بالخروج إلى البلاد كان الصحابة يخرجون. أما التنظيم هذا شيء آخر، يعني تعالى نخرج في الأسبوع مرة واحدة، تعالى نخرج في الشهر مرة واحدة، هذا أمر تنظيمي يا أخي، أمر تنظيمي. نعم، لو قالوا يسن أن نخرج في الأسبوع مرة واحدة أو يسن أن نخرج في الأسبوع في الشهر مرة واحدة، إذن هذه بدعة، لأنهم يفعلون شيئا بنية أنه سنة لا بأنه أمل تنظيمي. أما الأشاعرة نسبة إلى الإمام أبو الحسن الأشعري، أبو الحسن الأشعري واحد من عيون السلف، وعقيدته التي نادى بها هي العقيدة التي اجتمع عليها الفقهاء في عصره والمحدثون في عصره وعلماء التفسير في عصره، كلهم أحدقوا به، وكلهم بعد أن كانوا قد اعتزلوا المعتزلة بسبب الفتن التي قامت، لكن لما قام الإمام أبو الحسن الأشعري ينتصر لكتاب الله وسنة رسوله، أقبل إليه كل سواد المسلمين من محدثين ومن فقهاء ومن مفسرين أحدقوا به. ليست هنالك يعني عقيدة اسمها عقيدة الأشاعرة يعني فئة من الفئات، لا.
أحسن الله عليك، أدركنا الوقت. أعزائي المشاهدين، نحن قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم وذكر، والتي كانت بعنوان في رحاب السنة النبوية الشريفة. باسمكم جميعا نتقدم بالشكر الجزيل إلى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد سعيد رمضان اللوطي، رئيس قسم الفقه أو قسم العقائد والأديان في جامعة دمشق. ونعتذر للذين لم نتمكن من إجابة عن أسئلتهم، وإلى أن نلقاكم في الأسبوع القادم بإذن الله، نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.